أول صفحة 34، كان كلاما يقول فيه إن غموض المعرفة، إن غموض المعرفة لا تدمر المعرفة فحسب، وإنما تدمر العقل أيضا. إن الغموض في المعرفة لا يدمر المعرفة فحسب، وإنما يدمر العقل أيضا، اللي هو الذي قاله في قوله إن التوقع إلى أن تقر الأمور قرارها وتوضع الأشياء مواضعها إلى آخر النص. أنا وقفت عنده كثيرا في المحاضرة التي مضت، لأنه من الأهمية بمكانه، لابد أن تكون المعرفة واضحة وضوحا كاملا وتاما في عقل ونفس طالب العلم، وأن الالتواء في النصوص والغموض في المعرفة وعدم إزالة الشبه وعدم إزالة التلبيس والتدليس في المعرفة، من شأن هذا أن يدمر المعرفة وأن يدمر العقل معها. تفهم تدمير العقل من قوله شيء في سوس العقل وفي طبع النفس إن كانت نفسا، بمعنى أن ذلك من الممكن أن يغير طبيعة العقل من الصواب والفطرة الصحيحة والاستقامة الصحيحة إلى شيء يخالف ذلك تماما. نبهت إلى ذلك وأنبه وأؤكد، لأننا نلاحظ شيء، بلاحظ أن الغموض أصبح عندنا إبداع، وأنك إذا قلت ما لا يفهم فأنت مفكر بعيد الغوض، ودي من المهازل التي نعيشها مش لوحدة، ده واحدة من آلاف المهازل التي نعيشها. يعني حين لا أفهم ما تقول فأنت مبدع بعيد الغوض، وعلي أنا أن أطور وسائلي حتى أفهم ما لا يفهم. كررت ذلك لأقول إن هذا من خاطر ليس على المعرفة وإنما على العقل الإنساني، وده أخطر، لأن المعرفة إذا أصابها عطب استطاع العقل أن يزيل عطبها، أما إذا دمر العقل فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه واحدة. أريد أن أضيف إلى هذا النص، لأن عبد القادر شديد الحرص على هذا الأمر، وكأنه يعلم طالب العلم كيف يحصل العلم، ويعلمه القراءة، لأنك إذا تعلمت كيف تقرأ كلام العلماء تبقى صرت على الطريق الذي يمكن أن تكون منهم يوما ما. ولذلك مسألة القراءة وكيف نقرأ وكيف نحاور ما نقرأ وكيف نفهم ما نقرأ وكيف نتعامل مع ما نقرأ مسألة في غاية الأهمية. ولو لم تعلم جامعاتنا طلابنا إلا طريقة القراءة لكان ذلك كافيا، لأنها تكون قد وضعت أقدامهم على الطريق الذي يسير عليه والذي ينتج والذي يؤدي إلى أن يكون هناك علماء، وأنا حريص جدا على ذلك. ولذلك أحب أن أعرف كيف كان اللاحق، كيف كان اللاحق يقرأ كلام السابق، وكيف كان الخلف يقرأ كلام السلف، والكتب مليئة ببيان هذه الكيفية، وخصوصا هذا الرجل عبد القاهر. الآن كل لقائنا في هذه الليلة هي كيف كان يقرأ هو، كيف كان يقرأ كلام من سبقوه وكيف كان يتعامل معه، لأن المسألة احنا من عاداتنا الضارة أننا نقرأ الكتب كما نقرأ الصحف، وده كلام لا يؤدي إلى شيء مطلق. ومن عاداتنا الضارة أننا نكتفي بالفهم، ده هذا إذا حدث، أننا نكتفي بالفهم، هذا إذا الفهم حدث، مع أن الفهم في كلام أهل العلم وفي قراءة أهل العلم الخطوة الأولى، الخطوة الأولى التي تتبعها خطوات. هذه الخطوات إذا سرناها وسرنا فيها وأديناها بطريقة صحيحة تنتج معرفة، لأن القراءة التي تحصل المعرفة تحصل قراءة جيدة، وأجود منها القراءة التي تنتج معرفة، لأن تحت كل فكرة فكرة، تحت كل فكرة فكرة، وتحت كل معنى معنى، وإنما يصل إلى الفكرة التي تحت الفكرة العقل المدبر عقل العالم، ويصل إلى المعنى الذي تحت المعنى القراءة المدربة، وبهذا تتسع المعرفة، وبهذا تتسع وتتغازر وتتكاثر، ويصير الثاني لبنة توضع في البناء الذي كان السابق فيه لبنة، وبذلك يعلو صرح المعرفة. وهذه طريقة مهمة جدا، غير الطريقة السائدة وهي الاقتباس من جهود الذين بذلوا جهودهم. ده هذا شيء، يعني أنا معتقد إن هتيجي مرحلة تاريخية ربما تشطب على كل الذي نحن فيه. إذا أخذ القوس باريها وأعطي السهم إلى النزعة وطلعت الشمس من مشرقها، حين يتم ذلك ستحدث أشياء كثيرة جدا جدا. وأعتقد إن الأخطاء الوبيلة التي نعيشها دي مسألة، يعني في ظني وأرجو أن أكون مخطئا، إن التاريخ المقبل سيحدث هذه المرحلة من تاريخ المسلمين، لأنها مرحلة شاذة وكلها أباطيل وكلها أكاذيب إلى آخره. أنا قلت إن في صفحة 260 نص هو أخو النص الذي تكلمت فيه، والنص اللي عبد القاهر يحاول فيه أن يبين لنا كيف نقرأ. وفي النديم، أين أنت يا نديم؟ أيها السلام، هات صفحة 260 يا نديم، استنى تنتظر على شوي، ايوه، وعلى الى فقره 302.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، واعلم انك لا تشفي العله ولا تنتهي الى سلد اليقين حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملا الى العلم به مفصلا.
خذ بالك، لازم تحسن قراءه ما تسمع، لازم تحسن، والا راح نفسك. إذا ما تعلمتش القراءة وكان عندك استعداد لبذل مجهود ما تضيعش وقتك، روح اتعلم أي صنعة ولا اشتغل أي شغلانة ثانية، لأن العلم ده شيء قضية تانية. اقرأ يا نديم مرة تانية، حتى
تتجاوز حد اليقين.
لا 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 لا، أيوة، لا ثلج اليقين، حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملا إلى العلم به مفصلا. يعني العلم المجمل المبهم ده لابد أن تتجاوزه، العلم المجمل المبهم لابد أن تتجاوزه إلى التفاصيل والدقائق وحتى لا. يلا يا نديم، شفت الكلام الرائع، يعني مش أنت بتفهم المسألة فقط، إن كانت مجملة لابد أن تفهم تفاصيلها، وحين تفهم تفاصيلها لا تكتفي بذلك، لابد أن تتغلغل في زواياها. اقرأ العبارة الثانية مرة ثانية يا نديم،
حتى لا يقنعك إلا النظر في زواياها.
في زواياها
لتستخرج من زواياها خباياها. كلام العلماء قص وله ظاهر وله باطن، إذا اكتفيت بظاهره فلن تكون شيئا، إنما إذا تغلغلت في الزوايا وأخرجت الخبايا من الزوايا واجتهدت في ذلك، أصلك أنت لن تستطيع أن تخرج أن تستخرج الخبايا من الزوايا الليلة ولا الأسبوع القادم، ده العلم عاوز وقت طويل، العلم محتاج إلى وقت طويل وضربة طويلة حتى تستخرج، حتى تستطيع. يعني مثلا أنا قلت مثلا الموزني قرأ رسالة الشافعي 500 مرة، طب ما هي رسالة الشافعي ده ممكن جدا أي طالب يحصلها في شهر واحد، ماذا كان يقرأ فيها؟ لابد أن فيها شيء آخر غير الظاهر الذي نعرفه، دع الرجل إلى أن يقرأ. ولذلك يقول علماؤنا إن العلم يربو بالمراجعة، إن العلم يربو أدي معنى قولي إن فيه زوايا وفيها خبايا، ولابد أن تتدرب على أن تستخرج من تحت المعنى معنى ومن تحت الفكرة إلى آخره إلى آخره. شفت يقين أن الذي يعطي الكتاب قدره هو القارئ وليس الكتاب وحده، وأن القارئ الجيد يستطيع الكتاب المتوسط بين يديه أن يكون كتابا جيدا جدا ومتوهجا جدا، لأن عقله قادر على أن يحيي العظام وهي رميم، العقل الحي العقل المرشح لأن يكون من عقول أهل العلم يحيي الفكر المواد، يحيي الفكر المواد، يخرج النبات من الأرض الجرز، وربنا علمنا هذا، ما قلت يعني خذ الأفكار السطحية واكتفوا به واملأوا وعاءكم منها وكان الله يحب المحسنين، هذا غير موجود، إنما ربنا علمنا سبحانه وتعالى أن الأرض الجرز تنبت نباتا وهكذا. فده الأصل في القراءة، الأصل في القراءة.
وحتى تكون كما تتبع الماء حتى عرف
منبعه. الله، إيه يعني تتبع الماء؟ يعني هو وجد الماء وهو ظامي يشرب الماء وينتهي؟ لا، لازم يعرف الماء ده جاء منين. طبعا ده مثال للمعرفة، ومعنى هذا في المعرفة إن أنا قرأت فكرة عظيم جدا لابد أن أتتبعها حتى أتعرف على جذرها وعلى قصتها وعلى أول من قالها، ثم أعرف سيرتها ومن الذي كررها ومن الذي أضاف إليها ومن الذي غير بعض مفاهيمها ومن الذي اعترض عليها ومن الذي أيد إلى آخره. هذه العلم، هذا هو طلب العلم بس، وده محتاج لجد واجتهاد وصبر، والدنيا مليانة ممكن جدا تريح نفسك من الكلام ده كلته وتخليه لأهله وتخليه لرجاله الذين لا يظنون عليه بوقت ولا جهد ولا شيء مطلقا، وانت تروح تفتح شغلانة مليانة الدنيا مليانة الدنيا لهذه الأشياء. ها كمل. وانا ده
وانتهى بالبحث من جوهر الوجود الذي
إلى آخره. هذا النص ده أخو النص الذي مضى، النص الذي مضى بيقول احذروا احذروا الغموض، وهذا النص يقول لك تغلغل يعني اجعل عقلك يتغلغل في الأفكار التي تقرأها، اقرأ ثم اسكت وراجع ما قرأت وفكر فيما قرأت وتدبر فيما قرأت وقلب ما قرأت واقبل منه ما تقبل وارفض منه ما ترفض إلى آخر. وأكتفي بهذا في هذه المسألة، وأرجع إلى ما انتهينا إليه في اللقاء الذي مضى. في فقرة 27 أقول تمهيدا لكلام عبد القاهر
وإن كنت يعني أفضل دائما أن أهل العلم وطلاب العلم يقرؤون العلم بلغة علماء. يعني مثلا أنا أكره أن ألخص كلام رجل كعبد القادر وأعتبر أن هذا ليس مرضيا وليس مقبولا، لأن الأفضل أنك تقرأ لغته، لغة الكاتب الذي كتب ولغة العالم الذي استخرج، وحين يكون كلامي حجابا بينك وبين هذا العالم الذي كتب أعتقد أنني أكون قد فعلت شيئا غير مرضي.
طيب الفكرة التي يقولها في فقرة 27 هي توشك أن تكون قصة حياته مع المعرفة. وده من الأشياء الجليلة جدا جدا، إنك بتجد العالم ما بيعطيكش المعلومات فقط، وإنما يعطيك قصة عقله وقصة فكره، وأنه حدد له غاية وهدفا من أول حياته وسعى نحو الغاية ونحو الهدف إلى آخر حياته. بيعطيك الله، مش بيعطيك علم فقط، إنما بيعطيك طريقة التحصيل وطريقة التكوين. من أول حياته وضع لنفسه هدفا وهو أن يعرف البلاغة ما المراد بها، وما المراد بالفصاحة، وما المراد بالبراعة التي وصف بها إعجاز القرآن الكريم. من أول حياته وهو يسعى نحو هذه المعرفة، ثم كان ما قصه علينا، وقال في أول لقاء أنا قلت أن قد ثم وصلت بأخرة إلى كذا وكذا وكذا، فدل ذلك على أن البداية منذ طلب العلم كانت النظر في البلاغة وفي الشيء الذي به يكون القرآن معجزا، وأنه وصل إلى ذلك بأخرة، وأن دي قصة حياته باختصار شديد جدا. قصة حياته باختصار، وضع هدف منذ أن بدأ في طلب العلم وانتهى إليه في آخر أيامه، حتى إن الشيخ شاكر رحمه الله يرجح أن الرجل مات قبل أن يكتب الكتاب الأخيرة، يعني قبل أن يبيض الكتاب بلغته. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قال أدي القصة في مجملها الزمني، أنه بدأ منذ طلب العلم يبحث عن كذا وجده في آخرة، في آخر حياته. طيب أيوة، إيه الحدث؟ قال راجعت كلام العلماء في البلاغة والبراعة فوجدته كلاما غامضا شديد الغموض، كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء. وهذه عباراته، كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وكان لزاما علي أن أكشف هذا الغموض الشديد وأن أبين المقصود بهذه الرموز والمقصود بهذه الإشارات، الإشارة في خفاء، كان لزاما علي أن أفعل هذا، ولم يكن أمامي إلا هذا. طبعا وأنا أقرأ مثل هذا أراجع شيء مهم جدا، وهو أنه وجد شيئا في ثقافة زمانه في محتاج إلى مجهود. وكان من الممكن لو كنت أنا مكانه أو أنت مكانه حنقرأ الرموز والإشارات وندع الأمر وكان الله حب المحسنين، ويبقى احنا قرأنا الذي وجدناه. إنما هو وجد أن هذا لا يورث،
للأجيال القادمة، وجد أن هذا الغموض لا يجوز أن يورث للأجيال القادمة، فلا بد أن نجتهد في أن نزيل هذا الغموض. وجعل ولو قلت إن كتاب دلائل الإعجاز كله بيان وكشف لغموض المصطلح البلاغي الذي كان بين يدي عبد القاهر لم تكن مخطئا. مرة تانية، لو قلت إن كتاب دلائل الإعجاز من أوله إلى آخره يدور حول كشف غموض المصطلح البلاغي الذي كان بين يدي عبد القاهر لم تكن مخطئا. ولذلك حدثت طفرة في الدراسة البلاغية بكشف هذا الغموض، لأن هذا الغموض كان حجاب بين الناس وبين معرفة حقائق العلم. فلما انقطع هذا الرجل وأزال هذا الغموض وكشف حقائق المعرفة، لما فعل ذلك بدأ العلم يظهر، وبدأ العلم يكون له حضور عند الناس، وبدأت البلاغة تتبين، وبدأ العلم يدخل حقل التفسير وهكذا. يعني كان كشف هذا الغموض بمثابة إنشاء للعلم. ولذلك احنا نقول عبد القاهر أسس علم، نعم هو أسس، مع أنه هو كشف الغموض. أيوة نعم، لأن كشف الغموض هذا ليس أمرا سهلا. طيب عظيم، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هي كيف كشف الغموض. أيوة الخطوة، ما هو احنا نترسم خطوة، ما هو العلماء حددوا لنا خطواتهم. الإشكال الذي يغيب عنا، احنا بنقرأ لنفهم كلامهم من غير ما نقرأ لنعرف قصة كلامهم، قصة هذا الكلام، كيف أنشأوا، كيف صنعوا، كيف استخرج العلم من استخرجه، وكيف بنى المعرفة من بناها. لأسئلة يجب أن تسكن في نفس كل باحث وفي نفس كل واحد يشتغل بالعلم. ليست المسألة فقط إن أنا أقرأ وأفهم، ده مش وحي نزل، ده مش قرآن نزل، مش حديث نزل، لا، دي اجتهادات وجهود. لازم أعرف، زي ما يقول إيه، تتتبع العود حتى تعرف منبته. لازم أتتبع الخطوات، كيف صنع من صنع. طيب هو بين هذا، والغفلة عنه منا نحن، لأنه قال لما قال وجدت الذي بين يدي من كلام أهل العلم كالرمز والإيماء والإشارة خفاء، وقال أيضا كلمة وكالإشارة إلى مكان الخبيء ليطلب، غريب، أو كالإشارة إلى مكان الخبيء. فأنا بدأت أفكر، طب فين الرمز والإيماء؟ طب وفين الإشارة إلى مكان الخبيء؟ اجتهدت في أن أعرف حقيقة هذه الرموز، فوجدت مثلا قول السيبوي إنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم بشأنه أعلى، هذا أقل من صدق. يستخرج عبد القاهر منه 13 صفحة في أسرار التقديم في اللسان العربي لم تكتب قبله ولم يضف إليها أحد بعده. ما لازم أعرف، أنا ما انضحكش عليه، يعني أنا المفروض أن عقلي يقظ يرفض أن يخدع. فين الإشارة إلى مكان الخبيء؟ طب الرموز الآن حيكلمنا عن الرموز، لأنه قال إننا استصفيت كلام أهل العلم في هذا الباب، هو غموض ورموز، فوجدتهم تواتروا وتواردوا على كلمات ثمانية، هي اقرأها على النديم، هي الكلمات، هي أن المعول عليه أنها هنا نظما وترتيبا
وتعليفا وتركيبا،
أيوة،
عظيم. خلاص يا عبد الس... يا 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 نديم خلاص. ها شفت شفت الخطوات. هو وجد فيض من الرموز وفيض من الغموض، فهداته البصيرة إلى أنه يبحث عن الكلمات التي تواتروا عليها، مش أبحث عن غموض من هب ومن دب، لا أشوف الكلمات التي جاءت على ألسنتهم جميعا، لأن هذه الكلمات ما ظنت أن تكون هي الأصل، ما ظنت أن تكون. شفت لازم أعرف الخطوات. إذن 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 هو ترك هذا الفيض من الغموض وأخذ يبحث عن الكلمات التي أجمعوا عليها، التي وجدها في كلام كل واحد منهم، فوجدها هذا النسج والنظم والتأليف إلى آخره. ولاحظ أيضا، أنا أقول دايما أنا أحب اللي يقرأ ساعة ويفكر تحتيه، يعني يكون وقت تفكيري فيما قرأت أطول من وقت تحصيلي، بس يفكر بعقل عامل بالمعرفة مش بعقل خربان، لأن هفكر بعقل خربان يقول ما عملناش حاجة هيفسد، إنما يفكر بعقل زاخر بالمعرفة، علشان المعرفة اللي تحصله تعينه على المعرفة التي بينها دي. فكر هو وجد إن هذه الكلمات تستعمل في الكلام على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، أن هذه الكلمات تأتي وصفا للكلام، يعني النظم، التأليف، التركيب، النسج، التحبير، كل هذا وصف للكلام على سبيل المجاز، وهذا هو سر غموضه، وهذا هو سر غموضه. فالصابر الصادق المخلص، الصابر الصادق المخلص فيه 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 نجم يهديه، فيه هدى يهديه، فرأى أن يعود بها إلى معانيها الحقيقية، فوجد أن النظم يعني نظم العقود، نظم الضر، والنسج نسج الثياب، والتصوير التصوير على التصوير معروف، وهكذا. أخذ يبحث عن العلاقة، عن الشيء الذي في الكلام. أنا أقول هذه صفحة مشرقة، لأنها بتبين لي كيف كان يفكر هذا الرجل. أخذ يبحث عن الشيء الذي في الكلام يشبه معانيها الحقيقية، واهتم بكلمة النظم، واهتم يعني مثلا أنا أقول لو كنت مكانه كنت حختار كلمة الصياغة أو التحبير أو التأليف أو الترتيب، إنما هو ليه اختار كلمة النظم؟ أنا لازم أسأل، لابد أن أسأل، اختار النظم لماذا اختار النظم؟ مش اختار النظم وكان الله حب المحسنين، اختار عقلي يلح على عقله، كان عقله يلح على المعرفة، والواجب أن عقلي يلح على عقله. فوجدت أن كانت فيه كتب في زمانه وقبل زمانه تأخذ عنوان النظم، زي كتاب الجاحظ مثلا الذي رد به على النظام والاحتجاج لنظم القرآن، وكتاب الواسطي نظم القرآن، فهو اختار كلمة النظم لأنها كانت شائعة في الزمن، وسنتبين الآن أنه يقول إنها مما أطبق العلماء عليها. المهم أنه اختار كلمة النظم، وجد إن نظم الضر أن نظم العقد، أن العقد قد يغلو ثمنه ويرتفع على عقد، مع أن الضر الذي فيهما ضر واحد، وإنما لأن هذا نظم بطريقة ذكية واعية، فوضعت الحبة
بإزاء ما يجانسها وبإزاء ما يلائمها، وتنبه إلى أن هذا في الكلام، وأن الكلام هو وضع اللفظة بإزاء اللفظة وضعا يلاحظ العلاقة التي بين اللفظتين، وأن هذه الكلمة تلائم هذه الكلمة، أو أن هذه الكلمة تنافر هذه الكلمة، فكان هذا ضوء الصبح الذي كشف له باب البلاغة. أنا عدتها تاني عشان ما تتهمش إن فيها مبالغة. فكان هذا إيه؟ فكان هذا بزوغ ضوء الصبح الذي كشف له هذا العلم. لأن عملية النقل، فكرة النظم ولدت هنا. النظم هو نظم الدر، حبات تتلائم شكلا ولونا وحجما ومقدارا وتوزيعا ونمطا إلى آخره. كذلك الكلام كلمة تلائم كلمة في مع تعريف تنكير في تقديم في حذف إلى آخره. فمن هنا أمسك بهذا الخيط الجليل وبدأ يكشف غموض هذه الكلمات، وأن النظم يعني أن تضع الكلمات موضعا تحمل فيه قدرا لا بأس به من المعاني إلى آخره. ابدأ يا عبد يا 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 يا, يا إيه؟ اسمك إيه؟ ابدأ يا نديم ولم أزل. هذه صفحة مشرقة جدا، وأنا قرأتها مرات كثيرة جدا جدا، لأنها هي الطريق. شوف، المهم أن تتلمس باب العلم الذي فتح للعالم الذي تقرأ له. يعني مثلا وأنت إذا أردت أن تقرأ عن الشافعي، شوف باب العلم الذي فتح للشافعي فكان به من الأعلام. باب العلم الذي فتح لعبد القاهر فكان به من الأعلام. هذا مهم جدا. ولذلك أقول إن القراءة بتاعتنا قراءة لا تودع، قراءة تحصيل. احنا يهمنا نحصل. انا يهمنا ما لقناش عندنا نروح نجيب من عند غيرنا، زي اللي بيشتغل سمسار. لم نجد عندنا نأتي من عند غيرنا، وبعدين نتحزلق ونقول ما دام لا يصطدم مع قيمنا. يا سلام يا سلام عليك. نام 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 وروح من الذين كدوا وكابدوا روح. يعني المسألة مختلفة تماما، المسألة مختلفة تماما. اقرأ يا نديم.
ولم أزل منذ قدمت العلم فيما قاله العلماء بمعنى.
شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ هو واحد لفتني الله يرضى عنه ويرضيه، بيقول منذ خدمت العلم ولم يقل منذ طلبت العلم. ليه؟ قلت له لأن من خدم العلم لا يخدم غيره. من ذاق خدمة العلم ولذة الخدمة في بابه لا يستطيع أن يكون خادما لغيره ولا حتى لنفسه. وهكذا شفت منذ خدمت العلم. شوف يعني أنا ممكن جدا أقرأ من كلمة خدمت العلم روح الإخبات والخضوع والرجاء والتوسل والازدلاف التي كانت تمتلك هذا الرجل من أول أمره، وهو لم يقل أطلب، وإنما قال أخدم العلم. يلا واضح تقرأ. احنا قلنا لابد ان عقلك يشتغل فيما تقرأ، والكتاب انت اللي تحييه. انا ما بعرف في حاجة اسمها الكتاب ده ملوش قيمة. اللي يقول الكتاب ده ملوش قيمة اعرف ان عقله هو اللي ملوش قيمة، لأن العقل الحي يبعث الحياة فيما لا حياة فيه. لأن العقل الحي
يبعثون. ولذلك ده كلام القدماء كانوا يقولون الشاعر الرائع هو الذي يأتي على المعنى المبتذل المتداول ثم يصيره معنى حيا حيويا جديدا. يعني أنا ما بقولش شيء من عنه، إنما هو البعد عن ثقافتنا هو الذي جعلنا عنها غرباء. طيب فكأن العقل الحي هو كذا، ده كلام القدماء، الكلام انك انت ان العقل الشعر ذكره ذلك في الشعر ياتي على المعنى القريب المبتذل المتداول الذي يقوله الصغير والكبير، ولكن ينفس فيه خيالا، ينفس فيه روحا، ينفس فيه شيئا معينا فيجعله حيا حيويا وهكذا. فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. انما العقل المهب الذهباب هو الذي يقرأ الكتاب الحي المتوهج فيحوله رماد. العقل الرائع يصنع التبرة، يستخرج التبرة من الترب، والعقل المهبب يحول الته يحول ايه الى ايه. طب كويس انتوا صحيين يعني الحمد لله. اقرا يا بدر.
بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها، فأجد بعد ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء وبعضه كالتفسير.
أنت فاهم؟ يعني أنا هنا 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 في موقف للعالم، مش موقف من ناحية العلمية، إنما من ناحية تعاطفه مع هذه الأمة، وأن وجد بابا من أبواب العلم غامضا، وأنه لا يحب ولا يرضى أن يظل هذا الباب غامض، وأن تتوارثه الأجيال بغموضه، وهو لسه قال قبل كده أن تقر الأمور قرارها، وبيحذر من الغموض، وأن الغموض تدمر العقل. فأنا بعتقد أن الذي دعا هؤلاء إلى الصبر وإثناء العمر هو حب هذه الأمة. ما لوش غلط. ما هو ده اللي كان بيقول ايه، اذا ولم اقض حق العلم ان كان كلما بدا غرض سيرته لي سلما، ولم ابتذل في خدمة العلم مالي ومهجتي لاخدم من لاقيت لكن لاخدم. يا سلام، لكن وهكذا اهو ده خادم العلم، خادم العلم يأبى الا ان يخدم. دقيق، شيء آخر. صناعة إنسان ليس هذه معرفة حسب ولا معرفة بلاغية حسب، وإنما هي شيء يصنع إنسانا حيا يحمل أرض ويحمل عرض ويحمل تراب، إنسان له أنف لكن لأخدمه. يا سلام، صح لسانك لكن لأخدمت. اقرأ هذا الكلام. ولذلك أنا بعتقد ما كان العلم ولا كان العلماء ولا كانت المدارس ولا كانت الجامعات من تصنع لنا رجال. لكن ولذلك الجحش قال هذا، قال إننا أمرنا بأن نتعلم العلم لا لنتعلم العلم، وإنما لنعمل بهذا العلم، وأن يتحول هذا العلم إلى طاقة إنسانية فاعلة على هذه الأرض وعمارة هذه الأرض. فلا كان العلم ولا كانت المدرسة ولا كان من تصنع الرجال الذين يحمون الأرض والعرض. اقرأ بس هذا الكلام، مش المسألة إن بعلمك حرفة تروح تعيش فيها وتأكل فيها. لا، مش دي مهمة الجامعات. الجامعات مصنع يصنع الكفاءات التي تفعل.